أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وهذا هو الدرس 49 من صيد الخاطر، قراءة في صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله. وأول هذه الحلقة الفصل 99 بعد 100. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع لا يملك، إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن. لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت. كنت لسه بكلم أحمد أفندي النهاردة إن كثر جدا في هذه الأيام اللي بيموتوا هم نايمين، كتير جدا. يعني أنا عندي يقول 30 قصة في خلال 3-4-5 أيام اللي فاتوا، انه ينام يجي يصحوه يلاقوه مات. حتى لدرجة اليومين دول بقى النوم خطر، فانصحك انك ما تنامش، لان الخطر في الموت في النوم ان اللي نايم مطمن، ده رايح السرير برجليه ورائد يستريح، فنايم على الغفلة، فيبقى الموت في الحالة دي ايه؟ خطر. لذلك اذا اردنا ان نتناصح فقدم كل ليلة قبل نومك توبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اخرهم لسه النهاردة، امس بلغني ام اتصلت منهارة، بنتها عندها 19 سنة في اولى كلية الطب، وعملوا لها فرح وحفلة انها دخلت كلية الطب والدنيا كلها رقصت. رجعت من الكلية اعملي لي غدا لامها، امها بتعمل لها الغدا، دخلت ام يا بنتي لقتها ماتت 19 سنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد انك هتموت، والموت مش محتاج لمرض ولا حادثة ولا أسباب ولا طول عمر، يعني سن كبر سن، وإنما إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعايز ألفت نظرك لملمح في غاية الخطورة، إن ربنا يوم ما خلقك كتب لك هتموت إمتى، فسياق حياتك مودي ناحية الموت. بمعنى إن اللي مات وهو نايم ده ومش عامل حسابه، ربنا كتب له إنه يموت وهو مش عامل حسابه. وصلت؟ هو ده اللي يخوف بقى. أصل لما يبقى إنسان يبتلى قبل ما يموت بسنة فيبدأ يقول يا رب، أول أمس ولا أمس حد وقفني في الطريق وأنا ماشي بالسيارة وارتمى في حضني ويعيط يبكي بانهيار، شاب عامل سوالف خنافس ولابس حاجات مخنفسة، بس يقول لي أنا ضحت، كل حاجة ضاعت، فلوسي ضاعت وثروتي ضاعت ومستقبلي ضاع، طب ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ قلت له جميل انك انت تسأل، بس كده انت بتقول ربنا، يمكن في خلال الفترة اللي فاتت اللي كانت عندك الفلوس والدنيا ماشية ما كنتش تفتكر كلمة ايه؟ كلمة ربنا. فأنت دلوقتي هتبدأ تقول يا رب، فهو ده مراد الله منك. أنت بتسأل ربنا بيعمل فيه كده ليه؟ عشان تقول يا رب. ففرق بين ده اللي ربنا ساقه أن يقول يا رب، وبين اللي ربنا أخذه على الغفلة. ويبقى أخذه على الغفلة مراد لله، إن ربنا يريد أخذه كده. وصلكم ولا لسه من المعنى اللي أنا عايز أوصله؟ يعني اللي بيموت فجأة ده خطر، خطر، لأن احنا مش عارفين هو مات على إيه. لكن اللي بيمهد لموته بتبقى فرصة إنه يتوب، إنه يرجع، وإنه يحاسب نفسه. وإنه الشاهد ابن الجوزي قصده حاجة تانية غير كل اللي أنا بقوله ده. بيقول لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت. يعني بيقول لك أنت لما تبتلى بمرض أو تبتلى بموت حبيب ما تنزعجش. ليه؟ قال هو الطبع لا يملك إلا أن ينزعج، إلا أنه ينبغي له التصبر ما أمكن، إما لطلب الأجر بما يعاني، أو لبيان أثر الرضا بالقضاء وما هي إلا لحظات ثم تنقضي. إزاي أقدر أصبر في مواجهة البلاء، البلاء بالمرض أو البلاء بموت حبيب؟ تلمح الأجر أو إظهار الرضا. وبعدين وما هي إلا لحظات ثم إيه؟ ثم تنقضي. وكلمة ما هي إلا لحظات ثم تنقضي فكرتني بواحد صاحبنا مات الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. واتصلت بي زوجته بعد 5 شهور من وفاته تقول أنا اتجوزت. العدة بتاعتها كم؟ 4 شهور و10 أيام، يعني صبرت 20 يوم وتزوجت. فما هي إلا لحظات ثم تنقضي. إذا مت هينسوك بعد 4 شهور و10 أيام؟ ما ظنش يصبر 4 شهور و10 أيام، هينسوك بعد 10 أيام بس. اللي أنت بتديها ربنا عشانهم، زوجتك وأولادك وغيرهم، ما هي إلا لحظات ثم تنقضي. وكلمة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم جميلة تتلألأ في عينيك دايما، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما الرسول صلى عليه مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها إنه رسول الله، فأتته فقالت لم أعرفك، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأنت لو صبرت شوية 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة 2 3 ساعات وعدت وانتهينا. اسمع يقول الشيخ وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها أين هي في زمان العافية. ذهب البلاء وحصل الثواب. وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها أثناء المرض، يعني أين هي؟ يعني الإنسان هو مريض، سبحان الله العظيم، اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة يا رب، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. دايما ندي المثال بالصداع. إنسان حين يبتلى بشوية صداع فعلا دي حقيقة تصبح الدنيا في عينيه أضيق من سم الإبرة. صداع، مجرد شوية صداع، شوية مغص في جنبه أو في بطنه يعكرون عليه صفو الدنيا. ثم بعد ذهابهم خدت برشامة أو بالدعاء زي ما تواعدنا ذهب المرض. بعد ذهاب المرض، أنا عايزك تفكر بعد ذهاب المرض فين ساعات المعاناة. قلت لكم قبل كده أن أنا في مرة ابتليت بأن يدي احترقت، فما كنتش في الصلاة بقدر أحط إيدي على إيدي اليمنى على اليسرى على الصدر، فكنت وأنا بفكر وأنا مش قادر أحط إيدي بقول هي كانت بتتحط إزاي، هو الواحد كان بيحس بإيه وهو يضع يده، انت فاهمني؟ ها؟ بعدما ذهب البلاء واتت العافية والإنسان بيضع يده على صدره، ها؟ نسي الموضوع ده، نسي انه كان ممنوع من انه من وضع اليد، ولم يعد يتفكر في هذه النعمة ان وضع اليمنى على اليسرى على الصدر دي ايه؟ نعمة من نعم الله عليه. فلذلك ابن الجوزي بيشير هنا ايه؟ وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها، أين هي في زمان العافية؟ ذهب البلاء وحصل الثواب، وكما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر، يمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لما ابتليتك ما صبرتش ليه؟ ما انت طول عمرك بأنعم عليك، ما قدرتش تصبر لي عدة ساعات لحد ما تشفى، قعدت تتسخط. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وهل الموت، ده رأيه هو، خلي بالك، يقول: وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب. يقول هو الموت إيه؟ ألم شديد جدا زاد فعجزت النفس عن تحمل الألم فماتت النفس من العجز. يعني سبحان الله، لا شيء عجيب برضو الكلام ده أحيانا يتنافى. كان الإخوة مجمعين شوية لقطات كده عن موت الفجأة لعيب الكرة اللي مات في الملعب واللعيب الثاني اللي مات، وصورة شيخ أحد المشايخ كان بيدي درس، وفي لحظة قال سبحان الله وخرجت روحه هو قاعد على الكرسي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يعني. فما فيش ألم، احنا مش شايفين ألم، لكن الحقيقة ان فجأه ألم لم تحتمله نفسه فخرجت روحه. وصلت؟ احيانا كده تحس ان فعلا عندك ألم لدرجة حس ان روحك هتطلع من شيء، يعني ألم، ممكن الألم أحيانا يزيد لدرجة أنك ما تبقاش حاسس بيه، ما تبقاش حاسس بحاجة غير الألم، فما تبقاش حاسس بالألم فيضيع الروح. اللهم ارزقنا حسن الخاتم. فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس. لو أنت مريض وحاجة بتوجعك وتعبان، تصور أنك هتموت فإيه؟ فترتاح. اللهم ارزقنا حسن الخاتم. فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس، وقد هان ما يلقى، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة. ولا ينبغي أن يقع جزع بذكر البلا. يعني لما تكون أنت بتحب حد والحد ده جميل وتضعه في القبر، فتقول يا ترى بقى شكله إيه دلوقتي، فتجزع من تغير شكله وأكل الدود لجسده. لا ينبغي أن يقع جزع بذكر البلا، فإن ذلك شأن المركب، أما الراكب ففي الجنة أو في النار. قال له ده المركب، ده الجسم، أما الروح فدي ما بتبلاش ولا ينالها الدود فهي في الجنة أو في النار. إنما ينبغي أن يقع الاهتمام الكلي بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها. اللهم استعملنا فيما تحبه وترضاه. وإنما ينبغي أن يقع الاهتمام الكلي بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها. المفروض أن أنت في فضائل تقدر تحصلها النهاردة، إلحق نفسك وحصلها قبل أن ينزل ما يعوقك عن تحصيلها. النهاردة تقدر تقرأ، تقدر تسمع، تقدر تشوف، تقدر تتعلم، تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر الحق نفسك، لأنك أنت ما تضمنش. كنت لسه بقول للواد ده إن بقينا في زمان أكل الحلال مع المحافظة على الدين صعب جدا، بل نادر أن تتحصل وظيفة بهذا المعنى، إنك أنت تأكل حلال وتحافظ على دينك. بقى الأمر شاق، شاق في زماننا. فإذا حصلت وظيفة من هذا المعنى فإلحى نفسك، اغتنمها وزد، فإنك لا تدري ممكن في يوم وليلة تفقد هذه أو تفقد ذاك أو تتعطل أو تتعوق، يحصل لك إعاقة عن تحصيل ذلك. فإنما ينبغي أن يقع الاهتمام الكلي، ركز اهتمامك بما يزيد في درجات الفضائل، زود طاعاتك يا شباب، عليكم بالعبادة، فإنما العبادة في الشباب، الجهد يبذل في الشباب قبل ما بعد كده ما تقدرش تقف وتقدرش تقرأ، وقبل كده بعد كده الزهايمر مستني، دماغك هتروح، فركز، الحق اليومين دول. فالسعيد من وفق لاغتنام العافية ثم يختار تحصيل الأفضل، فالأفضل في زمن الاغتنام، وليعلم أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل ها هنا، والعمر قصير والفضائل كثيرة، فليبالغ في البدار، فيا طول راحة التعب ويا فرحة المغموم ويا سرور المحزون، ومتى تخايل العبد دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع هان عليه كل بلاء وشدة. اللهم ارزقنا حسن الخاتم، واكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة. لما الإنسان يتخايل الجنة، الجنة لا في مغص ولا في صداع ولا في خناق ولا في مشاكل ولا في حقد ولا في ضغائن ولا في حسد ولا في أذى ولا في خوف ولا في تردد، مش ممكن. بعد ما يتخيل الجنة كده، طب يا رب أموت بقى وأرزق الجنة، يعني مش أموت وخلاص. لأن فعلا الدنيا لما تشوف كل المنغصات اللي حولك، نسأل الله لنا ولكم العافية. الفصل المتمم للمئتين من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، يقول الشيخ عليه رحمة الله: حضرنا يوما جنازة شاب مات أحسن ما كانت الدنيا له. قال ربنا جل جلاله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أشق شيء على النفس وأصعب شيء في لحظات الموت أن يحال بين العبد وبين ما يشتهي. قلت لكم القصة دي قبل كده، إن في واحد كان بيبني لنفسه فيلا أو قصر، يعني واحد من الأغنياء، فقاعد بقى يجيب المقابض من سويسرا والقواعد من فرنسا أو قاعدة الحمام والبلاط من أسبانيا ويجهز ويكون والدهان مش عارف منين، ويجيب رسام عشان الزخرفة منين، والستاير وهكذا. وقبل أن يسكنها بيوم واحد مات، وكان حريص بقى في الفترة الأخيرة في التشطيبات النهائية أنه ما يروحش، عايز يشوفها إيه في لحظة الكمال. يقول لك أنا ما أحبش أشوف الجدي وهو بيتذبح، اديني لحم، فأنا مش عايز أشوفها وهي وحشة. ما شافهاش ده، وهو بتخرج روحه بقى وما شافش الفيلا اللي دفع فيها شقة عمره، يحب الموت؟ صعب جدا انه يحب لقاء الله في اللحظه دي. هي دي. حضرنا يوما جنازة شاب مات أحسن ما كانت الدنيا له. اللهم ارحم كل دعاة المسلمين. يا رب ارحم الشيخ كشك. اللهم ارحم دعاة المسلمين الميتين وعلماء المسلمين. اللهم أعلي في الجنة درجاتهم. يا رب ارحم أبويا وأجدادي وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم كل ميت مسلم يا رب. هذا الأخ الذي مات نشأ يتيما وكانت أمه تعمل وتنفق عليه هو وإخوته 3 ذكور وبنت، وهو منذ الثانوية العامة وهو يعمل بيده، ثم كلية التجارة. وسبحان الله العظيم في السنة الأخيرة من حياته انفتحت له الدنيا. بدل ما أن كان يعمل في مكتب محاسبة ب300 جنيه في الشهر ولا 200 جنيه لا أدري، صار مرتبه 15,000 جنيه. فاشترى شقة بالتقسيط طبعا، عشان ما 15,000 فوزعهم سيارة وشقة وفرش الشقة ومات. لعله لم يأخذ هذا المرتب إلا شهور معدودة. اللهم ارزقنا حسن الخاتم. وهذه تحصل كثيرا. اسمع بقى الناس تقول ايه. حضرنا يوما جنازة شاب مات احسن ما كانت الدنيا له، فرأيت من ذم الناس للدنيا وعيب من سكن اليها والتقبيح للغافلين عن الاستعداد لهذا المصرع امرا كبيرا من الحاضرين، فقلت نعم ما قلت، ولكن اسمعوا مني ما لم تقولوا. اعجب الاشياء أن العاقل إذا علم قرب هذا المصرع منه أوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف. كلنا عارفين أن احنا هنموت، وعارفين أن احنا ممكن نموت النهاردة أو ممكن نموت بكرة، سواء كانت الدنيا بقى حلوة أو وحشة، كده كده هتموت. سواء معاك فلوس أو معاكش فلوس هتموت، سواء مبسوط في الدنيا أو زعلان من الدنيا هتموت. المشكلة هتموت ازاي؟ رؤية المصارع دي ان فلان اول ما ابتسمت له الدنيا وبدأ الرزق يأتيه مات، وفلان يوم ما بلغت فرحته اعلى درجة يوم ما نال اللي بيتمناه مات. سبحان الله، دي كانت قصة في الجريدة ان 2 فضلوا يصارعوا بعض 5 سنوات عشان يتجوزها واهلها مش راضيين. ليلة ما اتجوزها دخلوا البلكونة، البلكونة وقعت بيهم ماتوا 2. ليلة ما اتجوزها يعني قبل ما تخلع فستان الفرح ماتوا 2. فاللهم ارزقنا حسن الخاتم. المهم ان العلم ده علمك انك ستموت، وقد يكون ذلك الان، عمل لك ايه؟ اشتد ذلك باقوام فهاموا في البراري وطووا الأيام بالمجاعة وداوموا على سهر الليل ولازموا المقابر. الله يرحمك يا ابن الجوزي، الكلام ده ما عادش على زماننا، محدش بيفهم كده. فهلكوا سريعا، ولعمري إنما خافوه يستحق أكثر من هذا الفعل. ولكن نرى العقل الذي أوجب هذا القلق قد أمر بما يوجب السكون، فقال إنما خلق هذا البدن ليحمل النفس كما تحمل الناقة الراكب. لابد من التلطف بالناقة ليحصل المقصود من السير، ولا يحسن في العقل دوام السهر وطول القلق لأنه يؤثر في البدن فيفوت أكثر المقصود. كيف وقد خلق بدن الآدمي خلقا لطيفا، فإذا هجر الدسم نشف الدماغ، وإذا دام على السهر قوي اليبس، وإذا لازم الحزن مريض القلب. فلابد من التلطف بالبدن بتناول ما يصلحه، وبالقلب بما يدفع الحزن المؤذي له، وإلا فمتى دام المؤذي عجل التلف. ثم يأتي الشرع بما قد قاله العقل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويحث على النكاح. ولا شك أيضا أن دوام القلق واليبس بترك الزوجة كالأرملة وترك الولد كاليتيم لا يجوز، ولا وجه للتشاغل بالعلم مع هذا القلق. ومن أراد مصداق ما قلته فليتأمل حالة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعدل ما عنده من الخوف فيمازح ويسابق عائشة ويكثر من التزوج، وكان يتلطف ببدنه فيختار الماء البارد ويحب الحلوى واللحم صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولولا مساكنة نوع غفلة لما صنف العلماء ولا حفظ العلم ولا كتب الحديث، لأن من يقول ربما مت اليوم كيف يكتب وكيف يسمع وكيف يصنف؟ فلا يهولنكم ما ترون من غفلة الناس عن الموت وعدم ذكره حق ذكره، فإنها نعمة من الله سبحانه بها تقوم الدنيا ويصلح الدين. وإنما تذم قوة الغفلة الموجبة للتفريط والإهمال للمحاسبة للنفس وتضييع الزمان في غير التزود، وربما قويت الغفلة فحملت على المعاصي. أما إذا كانت بقدر كانت كالملح في الطعام لابد منه، فإن كثر صار الطعام زعافا. فالغفلة تمدح إذا كانت بقدر كما بينا، ومتى زادت وقع الذم. فافهم ما قلته ولا تقل: فلان شديد اليقظة ما ينام الليل، وفلان غافل ينام أكثر الليل، فإن غفلة توجب مصلحة البدن والقلب لا تذم. والسلام. كلام ابن الجوزي يبدو أن الرجل اتشد في الميت اللي هو شافه، فديك ردة فعل. ولا يهولنك كلمة الغفلة اللي هو ردتها كتير، هو مش قصده الغفلة بتاعتنا، وإنما قصده يقول إيه، إن الواحد لازم زي ما قلت لكم، واحد بيقول لك أنا ما أحبش أشوف الجدي وهو بيتذبح، ها؟ أنا عايز أكل لحمة. فنفس الشيء بنقول إيه، إن الإنسان يتغافل، يعني أنت لما ما شفتوش وهو بيتذبح يعني ما تذبحش، وكان فيه الدم وإيدين الجزار والسكينة والقرمة، كل ده ما حصل، سواء شفته أو مش شفته ده حاصل، لكن الإنسان بيتغافل عن هذا عشان يأكل اللحمة. لكن لو الإنسان تذكر هذا الأمر ما يقدرش يأكل. فالشاهد هي دي الغفلة اللي يقصدها ابن الجوزي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.